يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة المؤمنون، لكي لا تضيع تجارة المؤمن ولا يعيش على مفترق الطرق لا يدري أين يتجه، كان التوجيه النبوي على السداد والرشاد لربح الآخرة وتجارة مع الله توجها بالقلب المحب له لا لسواه، فإذا ما أحب شيئا سواه أحبه فيه، فكانت علاقة من أجله. والعلاقة نوعان: مع ما يعقل ومع ما لا يعقل. أما الأولى فهي مرتبطة بأمر تلاحم الروح على الحب الخالص، أو تلاحم النفس على الهوى والشهوة. وأما الثاني فهي مرتبطة بالعلاقة مع النعم الإلهية من مطعم ومشرب وملبس ومأكل. فإذا كان الإنسان صاحب توحيد خالص لله عاش ومسجده في قلبه حيثما حل وارتحل. لذا يا سادة، لما مدح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عبر بشارة ذلك الذي يحب بيوت الله في حديث السبعة، قال: ورجل، ما قال يرتاد المساجد بقدر ما أشار إلى عمق هذه القضية، ورجل قلبه معلق في المساجد. إلى ما يشير صلى الله عليه وسلم؟ يشير إلى الحقيقة المجردة التي إذا عاش أنسها ذلك المؤمن كان على نور التوحيد حيثما حل وارتحل. قال قائلهم لأحد التابعين: أفيتسنى لامرئ أن يذكر الله ويتلو ما يشاء وهو في السوق؟ فقال هذا الرجل من أسياد التابعين وأظنه الحسن إن لم تخني الذاكرة، قال: أعلم إنسانا يسبح بحمد الله في السوق 400,000 مرة. فقال السائل: فعلمت أنه هو. لما هذه الدعوة؟ ذلك أن الشيطان بمجرد أن يتنفس الصبح ينصب رايته على مداخل الأسواق وينشر أعوانه من أجل أن يتصيد أول داخل إلى السوق من أصحاب المتاجر والشارين وأصحاب الحوائج. فإذا دخلت تذكر الله خنس شيطانك وقرينك، وإذا دخلت تبغي التجارة فقد والربح لتسبق غيرك في البيع والشراء، اصطادق قلبك الشيطان وجعل منك دائرة غفلة وواقع ظلمة، حتى إذا ما سمعت النداء نظرت إلى أمر الوقت في وسعته ولا تصلي إلا إلى مجال ضيقه فقط. أما المؤمن فذاك الذي مدح وعلى الصورة التي ذكر عليها أصحابها وكانوا مظهر سبب النزول، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لاحظ لما لم يقل الرجال، لما نكرت رجال قال هذا التنكير للتفخيم والتعظيم. والرجل في اللغة، الرجل في اللغة وصاحب الشهامة والرجولة بحق، وصاحب المواقف وصاحب إحقاق الحق، لذا نكرت للتفخيم والتعظيم. فمدح أصحابها رجال، رجال، كما يقول الشاعر: أنت رجل، ما قال أنت الرجل، والرجال قليل، أشار إلى أل العهد في قلبه، أنت رجل. فللتعظيم دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السوق متوجها إلى الصلاة، فنظر إلى المتاجر كلها. وأنا أريد أن أقول قبل أن أتابع، هل يا هل ترى لو خرج أحدنا أو كان أحدنا متوجها من بيته إلى المسجد بعد النداء يجد المتاجر كلها مغلقة؟ لا وربك، قد اعتاد أكثر أهل الأسواق أن تبقى دكاكينهم مفتوحة. لمن؟ لله، في لحظة النداء، والبيع والشراء محرم بأمر رب السماء، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. جمهور العلماء على الحرمة، ولكن بعض الفقهاء قالوا حتى البيع لا ينعقد، هذا أمر خطير، وأنتم مطالبون قبل أصحاب البضاعات، فلا يجوز لكم أن تشتروا متاعا لحظة، ما أقول النداء، لحظة دخول الوقت، والنداء علان على دخول الوقت، ولا بعد النداء إلى أن تنتهي الصلاة. متى؟ بعد سلام الإمام الثاني، السلام الثاني يعني. فإذا اشتريت شيئا فقد ارتكبت محرما. ولو طبق المسلمون جميعا حكم الله لأعانوا بعضهم البعض على حكمه، على تطبيقه. ما في حدا رح يشتري، ولا في حدا رح يوقف على باب ما تاجر إطلاقا. فكل يعين الكل، والفرد يعين الجمع، فيكون الجميع داخل المسجد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ما قال فامشوا، تبع الدنيا فامشوا في مناكبها، كنت تبع الآخرة فاسعوا، ولم يقصد بالسعي، ولم يقصد بالسعي الركض، لا، ولكن الهمة والعزيمة. فاسعوا إلى ذكر الله. ما هو ذكر الله؟ أكثر الفقهاء الخطبة، وكثير منهم الصلاة، والكل لا يختلف على أن المقصود مضمون صلاة الجمعة بأكملها بدءا واختتاما. وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شيء عجيب، في أكثر مساجدنا متى تمتلئ؟ آخر الخطبة، بل نعلم أنها تمتلئ بعد الخطبة الثانية. يوما من الأيام، دون أن ينتبه ذاك الذي دخل وقد نقلت صورته، دخل آخر الناس عند الإقامة وخرج أول الناس وهو يضحك. على من تضحك؟ أنا أريد أن أسأل من يأتي متأخرا فيدخل آخر الناس ويخرج أول الناس. خير الناس الذين يخرجون آخر الناس من بيت الله. على من تضحك؟ على أي شيء تضحك؟ على خسارتك في تجارتك مع ربك؟ بالله عليك، هل هذا من العقل؟ هب أنك ضحكت ثم مت، على أي شيء تموت؟ اعلموا يا سادة أن موت الفجأة من علامات الساعة، والعاقل في هذا الزمان الذي يبقى على مقام المراقبة قائما وقاعدا ومضطجعا ونائما، يعني في بداية نومه ينام على مراقبة في ذكره لربه ودعائه خالقه، حتى إذا ما قبض الروح قبضت على شيء حسن مرضي، لأن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام هو الذي قال في الحديث الصحيح: يبعث المرء على ما مات عليه، على ما مات عليه. انتبهوا إلى هذه النقطة أيها الإخوة، فإن الممدوح لدى الحق سبحانه وتعالى هو الذي يرقب تصرفاته في نفسه وفي حقه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لعل سائلا يسأل: لما قدم الذكر على الصلاة هاهنا؟ أيها الإخوة، حينما يكون المرء متلبسا بشيء تشتهيه نفسه هو أحد رجلين: إما يقظ وإما غافل. أما اليقظ فهو الذي يراقب ربه ذكرا وذكرا كما يقول العلماء. كيف؟ قال: يراقب ربه في النصح للشاري للمبتاع، فيذكره عبر هذا النصح ويسأل الله القبول، فيكون مع بيعه وشرائه متلبسا بعبادة. ولعل مثل هذا أفضل عند الله من قائم الليل صائم النهار البعيد عن الله في النصح. وأما الغافل فهو ذاك الذي لا يعنيه إلا أن يستحوذ على كل شيء، ولا وربك لن يكون له هذا، يجمعه كله لغيره ويتركه كله كما قد أشرنا، ثم يحاسب عليه كله. فأبق شيئا لخالقك. قالوا في أزمنة أهل دمشق القديمة وقد تناقلها أجدادنا بالسند، يعني على التوارث كما يقال، أن من عادة أهل السوق في دمشق، السوق على الجنس يعني أي سوق، كان الواحد منهم إذا طرق بابه مبتاع صباحا فإن كان قد باع يقول: انظر جاري فلعله لم يستفتح بعد فقد استفتحت. شوف جاري أنا بعت، شوف جاري بركي ما باع. قال: فيمر على الدكاكين كلها فيجد أن الجميع قد باعوا، ثم يرجع إلى الأول، والعبارة واحدة: انظر جاري لعله لم يستفتح. بالله عليك، هل يقال في حق هؤلاء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى؟ لا وربك، على وحدة إيمانية ومراقبة صمدانية وتطبيق قرآني لحكم أحكم الحاكمين، فكيف يغدو الحساب يوم الله بين يديه؟ الجواب واضح. عن ذكر الله، الذكر المنهجي، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كنا نعلم من تجار باعة، من عجانين، من خبازين، من بائع حلويات، يختمون الختمات وهم يعملون، يختمون الختمات وهم يعملون. كان مشهورا لديهم كثرة لا إله إلا الله بما يسمى الجلالة، ما ينهون 100,000 إلا ويبتدرون وردا جديدا، وهم يراقبون أمر ورودهم على الله تبارك وتعالى. لو مات في سوقه في متجره كيف؟ أفتغادره رحمات الحق؟ لا وربك. ورجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد، فإذا كان هذا مشغولا بالله الآمر أفيشغل عن الصلاة؟ لذلك يشير الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في إحيائه بأن المولى سبحانه وتعالى لما قدم الذكر قدمه تهيئة لقلب الذاكر، فإن كنت ذا لسان رطب بذكر ربك كنت مهيئا ذا عزيمة لعبادته المتكاملة. تمام؟ أجل أيها الإخوة، فإن هذا الذاكر إذا وقف بين يدي الله لا يلتفت إلى سواه. فدخل ابن عمر، سامحوني لكن أنا أحب التفريع للتشويق ولكي لا أنسى فهو رزقكم جزاكم الله عني كل خير. نظر فوجد كل المتاجر مغلقة في وقت نحن شو بنسميه وقت الذروة، يعني بين الظهر والعصر وقت الذروة. وقت الذروة بيع وشراء، ناس نازلة على الأسواق وناس طالعة من الأسواق، ناس طالعة من الأسواق وكذا. لابد من أن يجمع التاجر قلبه كله شهودا للتصيد. فهذا غريب نحمله ما لم يباع، وهذا قريب ننصحه بأن لا يشتري من فلان وفلان وفلان، وهذا بعيد عن ربه فنبقي عليه غفلته ولا نقربه. وكي لا أظلم إلا عندما رحمه الله وقليل ما هم. نحن نرتاد الأسواق ونرى أفمن العافية أن نصل إلى مستوى في زمان نحتاج إلى أن نسأل عن ثمن السلعة أو سعرها أكثر من إنسان؟ ما كنا يوما من الأيام نحتاج إلى هذا أبدا. كانوا إذا دخلوا السوق فغش واحد شهر، لأن الغش معدوم وما بيعود حدا بوقف على بابه. اليوم لم يعد يظهر الغاش، والناصح يبحث عنه بحثا عجيبا، ونبقى نسأل. وصار من عادتنا ألا نشتري إلا من خلال من نعرف، وألا نستنصح سواه. ومع هذا فلعلنا نغدر بشيء من السلع. سر ذلك سببان: الأول جهلنا بديننا، الثاني قلة التقوى. خوف من الله ما فيه إلا عندما رحمه الله. وإقام الصلاة، لما نظر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى شأن هؤلاء وقد تركوا متاجرهم والتحقوا بإيش؟ بتجارة الآخرة، قال: هؤلاء هم الذين نزل في حقهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كثيرا ما يعتب بعض أهل الأسواق إذا لم يسمعوا الإقامة، مع أنهم قبلها سمعوا نداء الحق، فلما يعتبون على قضية الإقامة ولا يعتبون إذا تأخر الأذان؟ الجواب واضح: لما ينتظرون الإقامة لاستهلاك أكثر وقت ممكن في شأن الدنيا. أما السلف فكان الحداد والنجار والخياط وغير هؤلاء كثير تتوقف آلته عند نطق المؤذن بهمزة الله أكبر. فأما الحداد فإذا كانت مطرقته خلف ظهره يلقيها هكذا، وإذا وصلت على السندان يبقيها هكذا ويرتحل بروحه قبل جسده إلى ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد. خياط يبقى المغرز أو الإبرة كما يقال في مكانه لا يسحب. أديش تحمل سحبة؟ طب شو السر؟ قال: المراقبة. هذا ينتظر تجارة الأساسية. لما؟ قال: لأنه لما تاجر في الدنيا من أجل الآخرة كان متاجرا مع الله 24 ساعة في 24 ساعة، وهذا الذي يقال في حقه: من بات كالا من عمله بات مغفورا له. أيها الإخوة، لكي لا يسرقني الوقت، فلعلي أقع في هذا وقد وقعت أكثر من مرة سامحوني، أقف عند بعض الشواهد المختصرة ثم أتابع في خطبنا القادمة، فهذا موضوع جدير بالتوسع وأنتم تعلمون ذلك. أمر النصح. تعلمون يا سادة أن سيد الوجود عليه الصلاة والسلام كان ينطلق إلى الأسواق وينظر، فإذا وجد إشكالا نصح، وكثيرا ما ينطق بها لدى من لم يفصح ويوضح في بضاعته، فيقول فمن غش، وفي رواية من غشنا، من غشنا فليس منا. يدخل للنصح وللتذكير، وكذا كان هذا من شأن السلف. لا بده يشتري ولا بده يبيع، بس يدخل على الأسواق ويذكر ويروح. فإذا وجد غاشا قومه، وإذا وجد غافلا يقظه، وإذا وجد جاهلا علمه. ألا تعلمون يا سادة أن عمر بن الخطاب ذلك الملهم صاحب العزم رضوان الله عليه كان إذا بلغه أن أحدا من الناس يريد أن يفتح متجرا له في السوق لا يسمح له إلا بشرط، ما هو؟ قال حتى ينطلق إلى المسجد فيتعلم علم المعاملات والبيوع، أو البيوع حصرا، فإذا كنا المعاملات تصير الأبواب أوسع، البيوع حصرا. فإذا تعلم الحلال والحرام أذن له، وإلا لا، وإلا لا. آخر ما نفكر في هذه القضية. والعجيب أن أكثر الناس أموالا من التجار هم أكثر وجاهة في المجتمع، فأين الله؟ فأين حكمه؟ هذه مسألة خطيرة أيها الإخوة. اسمع معي أخ الإيمان، لعل هذه القصة ذكرتها يوما وأعيدها للمناسبة، وبها أختم إن شاء الله. من أسياد التابعين محمد بن المنكدر رضوان الله عليه، كان قزازا يبيع قماش، وكان دقيقا في البيع، حريصا على الحلال، على ميزان ذي الجلال. أذن المؤذن فانطلق. في المتجر غلام صغير، يعني لم يكلف بعد. انطلق محمد بن المنكدر، فجاء أعرابي فنظر إلى شقق القماش فأعجبته شقة، قال للغلام بكم هذه؟ قال بعشرة دراهم، يعني ذراع كما يقال، وهي ذات الخمس. شافوا أعرابي، نحن اليوم كثير تجار شو بيقولوا من طالعها من رقبة فلان، من رقبة حدا، وهل رقبة هي يعني ملكك؟ أليس هذا عبدا من عباد الله؟ يعني أمن الشرع أن أخص النصح لزيد وأخص بالغش لباقي الناس؟ إن هذا الأمر عجاب. الغلام شو قال لحاله؟ هذا الأعرابي ما بيعرف شيء، إذا قلت له بعشر دراهم بيشتري. عجبته، طلع هيك فرد القماش، والظهر عندهم ما في هيك شيء، أخذ ذرع له إياها، دفع أو طلع. رجع محمد بن المنكدر فنظر إلى شقق القماش فوجد ثوبا ناقصا، ثوب مثل ما نقول بلهجتنا ثوب. قال أين هذا؟ قال بعتها. كما قلت في الخطبة الماضية، لو جاي صاحب المتجر وشاف الغلام العامل بايعها بضعف الثمن بكافئه. عند أهل الله ما فيك شيء، عند السلف ما فيك شيء، عند السلف بيعاقبه لأنه ما نصح. قال بكم بعتها؟ قال بعشر. قال ويحك، إنها ذات الخمس. قال قد رضي، انظر، قال قد رضي. قال ويحك، أما كان عليك أن ترضى له ما ترضاه لنفسك؟ لا يؤمن أحدكم، كلياتنا حافظينه معك ولا لا؟ أمن العقل أن نحفظ الحجة علينا أم لنا؟ لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما الذي فعله محمد بن المنكدر وقد انطلق الأعرابي؟ راح، وين بدي أجيبه أنا؟ ما كان في اتصالات ومنشورات وترتيبات. نحن اليوم الفيسبوك بنستعمله لنشتغل ببعضنا، ما كان فيه شيء. لكن الرجل صادق واطلب على آكد الصدق ومقامه، لذا سيلتقي بالأعرابي كما يقول أهل الله وأصحاب الذوق، إنما هو صدق الطلب. انطلق في السوق يبحث عن الأعرابي فلقيه. قال بكم اشتريت؟ قال بعشر. قال هذه ذات الخمس. قال قد رضيت. يا ربي قال له أنا رضيت. قال أما نحن فلا نرضاه لك، اتبعني. فأخذ بيده وانطلق إلى دكانه. نظر لا صاحب الدكان، قال له يا هذا اختر إحدى ثلاث، إما أن تأخذ ذات العشر، وإما أن نرد عليك خمسا، وإما أن ترد علينا شقتنا. فرضي أن يرد عليه، يعني فسخوا البيع وعقدوه مجددا كما يقول العلماء، ساوى بيع جديد. شو هو هي حقه؟ رجع لي لرجع لك، عملية إقالة، لكن في محلها شرعا. وباع بيعا جديدا بخمس نفس الشقة. أعرابي اندهش، شو هذا؟ شو هالتاجر هذا؟ حدا بيروح بيختم على نفسه نص القيمة؟ فانطلق في السوق يسأل عنه. قالوا إنه محمد بن المنكدر. فذكر الله بقوله لا إله إلا الله، الله أكبر، هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا. اسمه لوين؟ وصين على البادية وما بيعرفه. انظر إلى مقام هذا الرجل عند ربه لما كان ناصحا للأمة والمسلمين. نعم أيها الإخوة، فإن النصح في الله خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام مقدمة لفسحة خبأناها لخطب قادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى، لكن أعتقد أنه ليس في الخطبة القادمة، فنحن على أعتاب استقبال ذكرى الإسراء والمعراج، فلا بد من ولوج رياضها لنستنبع منها الخير الكثير عبر صاحب المعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك نعاود هذا الموضوع إن شاء الله، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، ختاما أخاطب كل تاجر وكل بائع، اجلس يا ولدي، اجلس يا ولدي، اجلس يا ولدي، كل تاجر وكل بائع، صديقك من صدقك لا من صدقك، عذرا، فمصلحتي معك ألا ألقى عتابا منك يوم الله. لعل البعض يوما من الأيام تحدثت عن شيء يغش به بعض الناس المسلمين، فاستوقفني أحدهم بعد الخطبة يقول يا شيخ أطعت رزقنا، أفيرضى العاقل أن يكون رزقه من الحرام؟ سأقف وقفة عند قضية سر استجابة الدعوة في محراب سعد بن أبي وقاص وقصته لما أراد أن ينزل عن ماله كله، فأبى النبي وقال أن تذرى عيالك أغنياء إلى آخر الحديث. لكن هنالك تفريعات جليلة لا بد منها لتكن حظنا الوافر، بل يكن لنا منها ومن حرفها الحظ الوافر للجميع إن شاء الله في خطبنا القادمة. بارك الله بالجميع وأجزل المثوبة لكم ولنا ولكل المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.